السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 12 من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 وألف، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد ابن داود بن آجرام الصنهاجي رحمه الله، المتوفى 23 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الأفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله تعالى في المقدمة الآجرامية: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب، يضرب، اضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو ثلاثة أقسام. أولها الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم. ومنه أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول الشيء في زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو الحاضر أو بعده دون طلبه، أو بعده دون طلبه، أي في الزمن المستقبل بلا طلب، أي في الزمن المستقبل بلا طلب. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، ما دل على شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى أقم الصلاة، فالمضارع والأمر يحصل بينهما اشتراك في الزمن الكائن بعد زمن المتكلم، ويفترقان في دلالة معنوية، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما الأمر فيدل على الطلب، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما المضارع فيدل على الطلب. وذكر المصنف بعد أحكام الأفعال، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، إما لفظا نحو حفظا، وإما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا أو اتصل بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك، فيقال إنه مبني ويكون البناء تقديريا. فمثلا دعا فعل ماض مبني على إيش؟ الفتح المقدر، منع من ظهوره تعذر لأن آخره ألف، وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائم، وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا توافق طريقة الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن فعل عن الفعل المضارع، فيقولون الأمر مجزوم أبدا. والمختار وهو مذهب البصريين أن يقال إن الأمر مبني على السكون، إما لفظا نحو احفظ، فاحفظ فعل أمر مبني على السكون، أو تقديرا في أقبلن واسعى وافهما، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أقبلن أو كان مضارعه معتل الآخر نحو اسعى في يسعى، أو كان من الأمثلة الستة مثل افهما، فهو يرجع إلى الأمثلة الستة لتعلقه بتفعلان ويفعلان. ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، أي يبنى في المضارع المعتل الآخر في مضارعه يبنى أمره على حذف حرف العلة، ويبنى في الثالث وهو الأمثلة الستة على حذف النون. ويعلم من هذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان، وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق في باب الإعراب، فالفعل المضارع حكمه الإعراب، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا سلم الفعل المضارع من دخول ناصب أو جازم من عواملهما المذكورة في موضعهما من النحو ويأتي، فإن الفعل يبقى مرفوعا، فإن دخل الناصب صار حكمه النصب، وإن دخل الجازم صار حكمه الجزم. ثم ذكر المصنف النواصب فقال: النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر. ومراده بلام كي ما يسميه النحاة لام التعليل، ومراده بلام كي ما يسميه النحاة بلام التعليل. وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فتعوض عنها كي عند الحذف وتقوم مقامها. فإذا كانت تلك اللام بمعنى كي سميت لام التعليل، وهذا باعتبار غالب عملها، وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك، وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك، وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله: والجواب بالفاء والواو، أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الواو والفاء الواقعتين في أول الجواب، فهما الناصبتان للجواب. فظاهر عبارته القلب، إذ جعل الناصب هو الجواب بالفاء والواو، والناصب هنا هما الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، ويشترط في الواو أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية، أي مفيدة معناهما، أي مفيدة معناهما. فتفيد الفاء السببية وتفيد الواو المعية. ويكون المضارع في الجواب منصوبا، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، أي ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني، ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلى. ثم ذكر الجوازم فقال: أما الجوازم فثمانية عشر، وهي لم ولما إلى آخره. وهذه الجوازم على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب، ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين، وهي بقية الجوازم، وهي بقية الجوازم، فتجزم فعلين. يسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه. وقوله إذا في الشعر خاصة، أي ضرورة لاختيارا، أي ضرورة لاختيارا في الشعر دون النثر، في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح. وما يجري من ضرورات الشعر يكون وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، وما يجري من ضرورات الشعر يجري وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، فقد يكون مخالفا قاعدة النحو وسوغه ضرورة الشعر، وسوغه ضرورة الشعر. ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم وألن هي زائدة، فأصلها لم ولم ولن، وهي همزة الاستفهام، فترجع إلى أصلها، فترجع إلى أصلها، ولا يزاد عدها، ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم، ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم. وفائدة معرفة النواصب والجوازم أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله، أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله، وهو كونه مرفوعا، فهي ناقلة عن الأصل بالنصب أو الجزم، فهي ناقلة عن الرفع إلى النصب أو الجزم. فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم، فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم، فهو شبيه بما يسميه الأصوليون صارفا، وهو الذي يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيكون ناقلا له عن أصله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أقل أحكاما قدمها المصنف ففرغ منها، ثم شرع يذكر أحكام الأسماء. وأما الحرف فكما تقدم حكمه البناء دائما، فصارت أقسام الكلمة مفروغا من أحكامها الكلية، وهي أن الحرف حكمه البناء، والفعل تجري عليه أحكام قليلة هي التي تقدمت في الفصل في الباب السابق، وبقي حكم الاسم وكان حقيقا بالتقديم، وكان حقيقا بالتقديم، فهو أعظم أقسام الكلمة، فهو أعظم أقسام الكلمة، وأخر لأجل كثرة أحكامه، وأخر لأجل كثرة أحكامه. ويجري على الاسم كما تقدم الرفع والنصب والخفض، فيكون في أحكامه مرفوع الاسم، فيكون في أحكامه الاسم المرفوع والاسم المنصوب والاسم المحفوظ، وليس فيها الاسم المجزوم، لأن الجزم يختص بالأفعال. وابتدأ المصنف بمرفوعات الأسماء فعقد لها هذا الفصل، فقال: باب مرفوعات الأسماء، وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين، وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين: أحدهما مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. والثاني مرفوع تابع، مرفوع تابع وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل، وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يخرج عن حكم الرفع إلى النصب والخفض بحسب متبوعه، وسيأتي ذلك في باب منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا.
شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله فيتقدمه الفعل، فيتقدمه الفعل، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا. نحو الله في قول الله تعالى: والله يريد، نحو الله في قول الله تعالى: والله يريد، فتقدم الاسم الأحسن على الفعل يريد جعله مبتدأ، وعيبت حدود المقدمة الأجرامية بإدخال الأحكام فيها في قوله الاسم المرفوع، فالمرفوع حكم، والأصل في بيان حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامه، والأصل في حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامها، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة. ومنه قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور الشيء بإدراك حقيقته أمكن الحكم عليه، وحينئذ فسواء السبيل ألا تبين حقيقة الشيء ممزوجة بحكمه، لأن الحكم أثر ناشئ عن الحقيقة، فيرفع الحكم وتبقى الحقيقة مجردة منه. وإلى هذا أشار الأخضري في السلم المنورق إذ قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود، وأصلحته بقولي وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول أي طول الحد، الطول والأحكام في الحدود. وأحسن مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، أحدهما تعلق الفعل به، تعلق الفعل به، نحو مات زيد، نحو مات زيد، فالموت متعلق بزيد، والآخر وقوع الفعل منه، وقوع الفعل منه أي صدوره عنه، أي صدوره عنه، نحو صدق زيد، نحو صدق زيد. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دل على مسماه، ثم جعل المصنف الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت، أو غائب، نحو هو، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق المصنف أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا ظاهر، وهو اسم زيد والزيدان إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، والفعل المتقدم في تلك الأمثلة التي ذكرها هو ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء اسما مستترا، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا أي خافيا لا يظهر في نطق الكلام مع وقوعه كذلك. والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم على قسمين، إن الفاعل ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والآخر المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، ما دل على مسماه بقيد غيبة أي عدم حضور. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، فإذا لم يظهر وكان غائبا كان الفاعل هنا مقدرا، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، قل أنت الله أحد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني المرفوعات من الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله، مما يسميه غيره نائب الفاعل، مما يسميه غيره نائب الفاعل. وعليه استقر اصطلاح النحاة، وعليه استقر اصطلاح النحاة، وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسمى فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا، لأنه كان في الجملة مفعولا، فلما حذف الفاعل قدم في محله، فلما حذف الفاعل قدم في محله. وحده بقوله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول: الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل، فيحذف الفاعل. ومنه قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة، ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل، فصار نائبا عنه قائما مقامه، فصارت الجملة يعرف إيش المجرمون بسيماهم، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما أقيم مقامه. وسبق أن الحد الذي يذكره صاحب الآجرامية عادة منتقد بإدراج الحكم، فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد، فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، فيحدث تغيير في الجملة، فيحدث تغيير في الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة أحب الطلاب النحو، أحب الطلاب النحو، فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة أحب النحو، أحب النحو، فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو، يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم، في أن أولهما يضم، ويفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر نحو يحب النحو. وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيا على غير هذا، مجعولا على غير هذا التقرير، فهذا هو الأصل الكلي له، ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم وخطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة ما دل على مسماه مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر كقوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيتون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قائم أبوه وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا محفوظا، والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية أي خال عما يؤثر فيه، أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليه. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم حد الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على 3 أصول أيضا: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا محفوظا، والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ وتتم به فائدة المبتدأ، والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية أي الخالي منها، والخبر هو الاسم المسند إليه، ومثل لهما بقوله نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. فطرف الجملة الأول مبتدأ وهو زيد والزيدان والزيدون وكلها مرفوعة، وطرف الجملة الثانية خبر وهو قائم وقائمان وقائمون. فالمبتدأ خلع عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، والخبر وقع مسندا إليه. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردا وغير مفرد، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، المثنى والجمع. فالمفرد يجيء على معاني عند النحاة، منها مما تقدمنا أن يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا أن يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة، نحو قائم فيما مثل به، ونظيره قائمان وقائمون. فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما أنهما خبر مفرد، أنهما خبر مفرد لأنهما ليس جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فالجار كلمة في والمجرور كلمة الدار، وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك. والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعل هما خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالخبر هنا جاريته ذاهبة، وهما مبتدأ مع خبره يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. والجملة نوعان: اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة، فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة، وكل واحد منهما له نوعان. فالجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر
من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 ألف، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن محمد ابن داود بن آج الرامة الصنهاجي رحمه الله، المتوفى 23 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الأفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن آج الرام الصنهاجي رحمه الله تعالى في المقدمة الآج الرامية: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب اضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، فهو ثلاثة أقسام. أولها الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، ومنه أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول الشيء في زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم، وهو الحاضر أو بعده دون طلبه، أو بعده دون طلبه، أي في الزمن المستقبل بلا طلب، أي في الزمن المستقبل بلا طلب. ومنه يحافظون في قول الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم، ما دل على شيء بعد زمن التكلم مع طلبه، نحو أقم في قول الله تعالى: أقم الصلاة. فالمضارع والأمر يحصل بينهما اشتراك في الزمن الكائن بعد زمن المتكلم، ويفترقان في دلالة معنوية، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما الأمر فيدل على الطلب، وهي أن المضارع لا يدل على الطلب، وأما المضارع فيدل على الطلب. وذكر المصنف بعد أحكام الأفعال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا نحو حفظا، إما لفظا نحو حفظا، وإما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا، فإنه يقدر على الفعل إذا كان آخره ألفا، أو اتصل بواو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. ف فيقال إنه مبني ويكون البناء تقديريا. فمثلا دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره تعذر لأن آخره ألف. وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائم، وأما فعل الأمر فمبني على السكون دائما. وعبارة المصنف في قوله والأمر مجزوم أبدا توافق طريقة الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن فعل عن الفعل المضارع، فيقولون الأمر مجزوم أبدا. والمختار وهو مذهب البصريين أن يقال إن الأمر مبني على السكون إما لفظا نحو احفظ، فاحفظ فعل أمر مبني على السكون، أو تقديرا في أقبلن واسعى وافهما، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أو كان مضارعه معتل الآخر أو من الأمثلة الخمسة، فيقدر على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد أقبلن أو كان مضارعه معتل الآخر نحو اسعى في يسعى، أو كان من الأمثلة الستة مثل افهما، فهو يرجع إلى الأمثلة الستة لتعلقه بتفعلان ويفعلان. ويبنى في الثاني على حذف حرف العلة، أي يبنى في المضارع المعتل الآخر في مضارعه يبنى أمره على حذف حرف العلة. ويبنى في الثالث وهو الأمثلة الستة على حذف النون. ويعلم من هذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما، أن الماضي والأمر حكمهما البناء دائما فهما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق في باب الإعراب، فالفعل المضارع حكمه الإعراب وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وهو مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا سلم الفعل المضارع من دخول ناصب أو جازم من عواملهما المذكورة في موضعهما من النحو ويأتي، فإن الفعل يبقى مرفوعا، فإن دخل الناصب صار حكمه النصب، وإن دخل الجازم صار حكمه الجزم. ثم ذكر المصنف النواصب فقال النواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا إلى آخر ما ذكر. ومراده بلام كي ما يسميه النحاة لام التعليل، ومراده بلام كي ما يسميه النحاة بلام التعليل. وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل، فتعوض عنها كي عند الحذف وتقوم مقامها. فإذا كانت تلك اللام بمعنى كي سميت لام التعليل، وهذا باعتبار غالب عملها، وقد تكون للعاقبة أو غير ذلك، وتعمل عملها. والمراد بلام الجحود لام النفي، والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. وقوله والجواب بالفاء والواو أراد الفاء والواو الواقعتين في أول الجواب، أراد الواو والفاء الواقعتين في أول الجواب، فهما الناصبتان للجواب. فظاهر عبارته القلب إذ جعل الناصب هو الجواب بالفاء والواو، والناصب هنا هما الفاء والواو الواقعتان في أول الجواب. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، ويشترط في الواو أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية أي مفيدة معناهما، أي مفيدة معناهما، فتفيد الفاء السببية وتفيد الواو المعية. ويكون المضارع في الجواب منصوبا، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب، ويكون المضارع في الجواب منصوبا إذا جاء بعد نفي أو طلب. والطلب ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء، أي ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني، ما كان منها مفيدا واحدا من هذه المعاني. ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا، أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلى. ثم ذكر الجوازم فقال: أما الجوازم فثمانية عشر وهي لم ولما إلى آخره. وهذه الجوازم على قسمين: القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب، ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء، والطلب هنا يجمع الأمر والنهي والدعاء. والقسم الثاني ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم، وهي بقية الجوازم، فتجزم فعلين. يسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه، ويسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه. وقوله إذا في الشعر خاصة أي ضرورة لاختيارا، أي ضرورة لاختيارا في الشعر دون النثر، في الشعر دون النثر. ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح. وما يجري من ضرورات الشعر يكون وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، وما يجري من ضرورات الشعر يجري وفق أوزانه ولا يلزم أن تقتضيه القواعد النحوية، فقد يكون مخالفا قاعدة النحو وسوغه ضرورة الشعر ومما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم وألن هي زائدة، فأصلها لم ولم ولن، وهي همزة الاستفهام، فترجع إلى أصلها ولا يزاد عدها في النواصب والجوازم وفائدة معرفة النواصب والجوازم أن ورود أحدها يخرج المضارع عن أصله وهو كونه مرفوعا، فهي ناقلة عن الأصل بالنصب أو الجزم، فكل فعل مضارع حكمه الرفع سوى المسبوق بناصب أو جازم فهو شبيه بما يسميه الأصوليون صارفا، وهو الذي يصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، فيكون ناقلا له عن أصله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أقل أحكاما قدمها المصنف ففرغ منها، ثم شرع يذكر أحكام الأسماء. وأما الحرف فكما تقدم حكمه البناء دائما، فصارت أقسام الكلمة مفروغا من أحكامها الكلية، وهي أن الحرف حكمه البناء، والفعل تجري عليه أحكام قليلة هي التي تقدمت في الفصل في الباب السابق، وبقي حكم الاسم، وكان حقيقا بالتقديم فهو أعظم أقسام الكلمة وأخر لأجل كثرة أحكامه ويجري على الاسم كما تقدم الرفع والنصب والخفض، فيكون في أحكامه مرفوع الاسم الاسم المرفوع والاسم المنصوب والاسم المحفوظ، وليس فيها الاسم المجزوم، لأن الجزم يختص بالأفعال. وابتدأ المصنف بمرفوعات الأسماء فعقد لها هذا الفصل، فقال: باب مرفوعات الأسماء، وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين أحدهما مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها وخبر إن وأخواتها. والثاني مرفوع تابع مرفوع تابع وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل. والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا وأما المرفوع التابع فإنه يخرج عن حكم الرفع إلى النصب والخفض بحسب متبوعه. وسيأتي ذلك في باب منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا، وضربنا.
شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فهو مبني على 3 أصول: أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فعله يذكر قبله فيتقدمه الفعل كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس، كقول الله تعالى: يوم يقوم الناس. فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا. نحو الله في قول الله تعالى: والله يريد. نحو الله في قول الله تعالى: والله يريد. فتقدم الاسم نحسا على الفعل يريد جعله مبتدأ. وعيبت حدود المقدمة الأجرامية بإدخال الأحكام فيها في قوله: الاسم المرفوع. فالمرفوع حكم، والأصل في بيان حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامها، والأصل في حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامها، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة. ومنه قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور الشيء بإدراك حقيقته أمكن الحكم عليه، وحينئذ فسواء السبيل ألا تبين حقيقة الشيء ممزوجة بحكمه، لأن الحكم أثر ناشئ عن الحقيقة، فيرفع الحكم وتبقى الحقيقة مجردة منه. وإلى هذا أشار الأخضري في السلم المنورق إذ قال: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. وأصلحته بقولي: وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود. وعندهم من جملة المردود الطول، أي طول الحد، الطول والأحكام في الحدود. وأحسن مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، أحدهما تعلق الفعل به، تعلق الفعل به، نحو مات زيد، نحو مات زيد، فالموت متعلق بزيد، والآخر وقوع الفعل منه، وقوع الفعل منه أي صدوره عنه، أي صدوره عنه، نحو صدق زيد، نحو صدق زيد. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما دل على مسماه، ثم جعل المصنف الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، فهو المبين الواضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت، أو غائب، نحو هو، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت، أو غائب، نحو هو. وساق المصنف أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا ظاهر، وهو اسم زيد والزيدان إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، والفعل المتقدم في تلك الأمثلة التي ذكرها هو ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء اسما مستترا، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا، أي خافيا لا يظهر في نطق الكلام مع وقوعه كذلك. والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم على قسمين، إن الفاعل ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والآخر المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، ما دل على مسماه بقيد غيبة أي عدم حضور. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، فإذا لم يظهر وكان غائبا كان الفاعل هنا مقدرا، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، قل أنت الله أحد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله ثاني المرفوعات من الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله مما يسميه غيره نائب الفاعل، مما يسميه غيره نائب الفاعل. وعليه استقر اصطلاح النحاة، وعليه استقر اصطلاح النحاة، وسماه المتقدمون بالمفعول الذي لم يسم فاعله لأنه كان في الجملة مفعولا، لأنه كان في الجملة مفعولا، فلما حذف الفاعل قدم في محله، فلما حذف الفاعل قدم في محله. وحده بقوله: الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أن فاعله لا يذكر معه، أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل، فيحذف الفاعل. ومنه قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم. فأصل الجملة: يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فأصل الجملة يعرف الملائكة المجرمين بسيماهم، فحذف الفاعل هنا وهو الملائكة، ثم أقيم المفعول وهو المجرمين في مقام الفاعل، فصار نائبا عنه قائما مقامه، فصارت الجملة: يعرف إيش؟ المجرمون بسيماهم. فأعطي المفعول حكم الفاعل لما قام مقامه، فأعطي المفعول حكم الفاعل لما أقيم مقامه. وسبق أن الحد الذي يذكره صاحب الآجرامية عادة منتقد بإدراج الحكم، فينبغي رفع ذكر الحكم من هذا الحد، فيصير نائب الفاعل هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، فيحدث تغيير في الجملة، فيحدث تغيير في الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه. ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، ويوجب ذلك تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف بقوله: فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله إلى آخر ما ذكر. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقام وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله وكسر ما قبل آخره. فمثلا جملة: أحب الطلاب النحو، أحب الطلاب النحو، فإذا أريد حذف الفاعل وهو الطلاب وإقامة المفعول مقام الفاعل صارت الجملة: أحب النحو، أحب النحو، فطرأ على الفعل تغيير فيه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فمثلا جملة يحب الطلاب النحو إذا بنيت للمفعول الذي لم يسمى فاعله صارت الجملة يحب النحو، يحب النحو، فضم أوله وفتح ما قبل آخره. فيشترك الماضي والأمر اللذان يجعلان للمفعول المحذوف فاعله في أن أولهما يضم، في أن أولهما يضم، ويفترقان فيما قبل الآخر. ففي الماضي يكسر ما قبل الآخر نحو أحب النحو، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر نحو يحب النحو. وفي أبنية الفعل ما يكون مبنيا على غير هذا، مجعولا على غير هذا التقرير، فهذا هو الأصل الكلي له، ويوجد أشياء من فروعه غير هذا تذكر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن نائب الفاعل الذي يسميه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، وأن المضمر 12 نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، وكان الأولى في القسمة أن يجعله قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر، الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم وخطاب. والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه مع قيد غيبة، ما دل على مسماه مع قيد غيبة، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، كقوله تعالى وقيل يا أرض، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيتون قائمون. والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو قولك زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قائم أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله 3 والرابع من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا محفوظا. والثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عما يؤثر فيه، أي خال عما يؤثر فيه من العوامل التي تتقدم عليه. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، ثم حد الخبر فقال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا باعتبار الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا محفوظا. والثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدأ، فهو حكم على المبتدأ، وتتم به فائدة المبتدأ، والمختار في حدهما هو ما ذكره المصنف مع رفع حكمهما. فالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، أي الخالي منها، الاسم العاري عن العوامل اللفظية. والخبر هو الاسم المسند إليه، ومثل لهما بقوله نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. فطرف الجملة الأول مبتدأ، وهو زيد والزيدان والزيدون، وكلها مرفوعة. وطرف الجملة الثانية خبر، وهو قائم وقائمان وقائمون. فالمبتدأ خلى عن العوامل اللفظية المؤثرة فيه، والخبر وقع مسندا إليه. ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما. والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية في محل رفع مبتدأ، ثم ذكر أن الخبر قسمان، فيجيء مفردا وغير مفرد، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، فالمفرد يجيء على معاني عند النحاة، منها مما تقدمنا أن يجيء مقابلا للمثنى والجمع، ومنها هنا أن يقع مقابلا للجملة وشبه الجملة، نحو قائم فيما مثل به، ونظيره قائمان وقائمون. فهنا قائمان وقائمون يطلق عليهما أنهما خبر مفرد، لأنهما ليسا جملة ولا شبه جملة. أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء، الأول الجار والمجرور، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فالجار كلمة في، والمجرور كلمة الدار، وهما خبر واقعا هنا خبرا غير مفرد. والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، والثالث الفعل مع فاعله، ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه، فقام أبوه فعل مع فاعل هما خبر. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة، في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالخبر هنا جاريته ذاهبة، وهما مبتدأ مع خبره، يكونان خبرا للمبتدأ الأول زيد. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. والجملة نوعان، اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف و إيش؟ ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة ما ذكره المصنف من هذه الأقسام الأربعة، فهي تعود إلى الجملة وإلى شبه الجملة، وكل واحد منهما له نوعان، فالجملة اسمية وفعلية، وشبه الجملة يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الاستسقاء مباشرةً.